الزواج.
الحمد لله يضيف الأنوار في قلوب المقبلين ويأخذ بأيدي المنيبين المتوجهين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، ففي موائد شريعة الله نجد مهمات وواجبات في الحياة تتعلق بشأن الأسرة وقيامها وقوامها وما يحصل من العلايب بينهم فيها، فتقدمت الإشارات إلى مسألة الأبناء والبنات ومسألة الآباء والأمهات، وكل ذلك مقترن بشأن الزوجية، فبها يتكون الآباء والأمهات ويتكون الأبناء والبنات. لأجل ذلك كان للزوجة شأن مهم استدامة الأمر، ومن هنا علمنا حسن النيات وسمو المقاصد عند التفكير في الزواج. تقدم في بعض الحلقات الماضية تعليم نبينا إيانا النية الصالحة عند التفكير في الزواج، يقول: تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فربط التفكير منا معشر الأمة بالزواج بالمصير العظيم والوقوف بين يدي الله والورود على الحوض المورود، ليكون انطلاقنا في الحياة ورودا على أحواض من النور والسمو والاتصال بالعزيز الغفور، حتى في مناسبات زواجاتنا وغيرها مما يصادفنا في الحياة. ثم بعد ذلك جاءت الحقوق وترتيبها لكل من الزوج ومن الزوجة، وجاء نظام الشريعة على أحسن نسق تلتئم به حياة بني البشر، حياة بني آدم على ظهر الأرض، وامتد معاني العطاء فيه للسمو والارتقاء، حيث تتحول الحياة الزوجية إلى انصباغها بشأن العبادة لإله البرية، حتى لا تنعدم القدوة فيها في كل خطواتها وحركاتها وسكناتها، ويحصل على ذلك الثواب المترتب من قبل رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. فأرشدنا إلى أن يكون لنا نظر إلى ذات الدين، ونقول: إذا التفت بحكم الطبيعة إلى غير ذلك فقد جاءتك السنة، إن كان لك نازع إلى مسألة الشكل فأمامك النظر قبل أن تعقد بالزوجة أو تدخل بها، فإنه أحرى أن يودم بينهما كما جاء في الحديث، ومهما اعتلى بك القصد فلك معنى حريتك في دائرة هذه النورانية والشريعة الغرة. ولكن عند بيان أن الناس في طبيعة أحوالهم قد يكون دافع النكاح عندهم مال أو جمال أو حسب أو نسب، فليكن لك اعتبار ووجهة وإحساس بأمر هو الدين، لا تغفل عنه. مهما شاركتهم في حكم الطبيعة إلى شيء من ذلك فإياك أن ينفصل عن مقصودك الأكبر، وإلا فالنتيجة أمامك. المتزوج لمجرد الجمال يصادفه القبح في شؤون حياته مهما انقطع كلية عن التفكير فيما هو أعظم. وكذلك صاحب المال فقرا كما جاءنا في الخبر وكما هو الواقع في حياة البشر، ولكن إن شاركت الناس في شيء من هذا فاجعله متصلا بأساس وقدم عليه نظرا في الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم بعد ذلك تكون أنت وزوجتك أسرة جديدة في أمة محمد، فانظر كيف تتكون الأسرة التي تسر قلب محمد والتي تتهيأ للورود على حوضه ومن ينحدر منها ويخرج عنها. ثم تحتاج في خضم تلك الحياة إلى معان من الأخلاق والشيم وإلى الصبر حتى تنتظم الأمور بحكم الطبيعة والبشرية. قد يصادفك ما لا تحب، قد ترى أو تسمع ما يشق عليك، فدعيت في توجيه صاحب الشريعة إلى التأني وإلى الطمأنينة وإلى بعد النظر وإحسانه، وأن لا تغلب النظر إلى جانب السلبية وتنسى الإيجابية. أقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هكذا في صحيح مسلم وغيره. لا يفرك مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي تحتاج إلى حسن موازنة وعدم استعجال، وأن تأخذ بنصيبك في الصبر، كما أنك أنت لست بذي كمال وتحتاج في بعض خصالك إلى أن تصبر هي عليك. فإذا أخذت ما تحتاج أن تصبر هي عليك فأخذته بالاعتبار فصبرت، وأخذت أنت ما تحتاج منه إلى صبر من عليها فصبرت عليه، لأجل ذلك انتظمت الحياة واستقام الأمر. وأما أن تطلب الكمال في غيره فهذا ما لا يليق بمنطق العقل والفهم ولا يتفق أيضا مع الشرع. وقديما يقولون حتى في الأصدقاء إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ضميته، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كانت المعايب معدودة محصورة في هذا نبيل، هذا إنسان شريف. ما دام الأمر لا يصل إلى كبائر شنيعة في دين الله ولا خروج عن الملة، فما دامت المعايب تعد فأنعم بهذا الإنسان. لكن المشكلة إن كان ما تعد المعايب تكثر وتغلب العد تضمحل أمامها المحاسن، هناك ذات المشكلة. وأما ما دامت المعايب تعد فالصبر عليها أجمل وأحمد. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم جاء الأمر بالوصية خيرا بالنساء على وجه الخصوص، وما نسي رسول الله ذلك لا في حجة وداعه ولا في آخر أيام عمره، فوصانا بالنساء وبما ملكت الأيمان، ووصانا بالصلاة، ومات وهو يحثنا على الصلاة ويذكرنا بشأن الصلاة، صل يا رب عليه رحمة منه وحرصا حتى عند الموت من بعد الإسراء والمعراج حمل إلينا فريضة الصلاة، فلم يزل يذكر بعظمتها وشانها حتى عند الإسراء والموت. قال يا عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فصلي يا ربي عليه وارزقنا إقامة للصلاة كما تحب. وتنتظم العلاقة بين الزوجين مهما تمت على معنى من إدراك المقصود من الزواج، لتكوين أسرة في أمة محمد تندفع بها وعنها شرور تتيسر لها طيور وتؤدي دورا في الحياة. مهما امتد نظر الإنسان لهذه المقاصد قدر أن يتغلب على صغيرات العوارض والقواطع والمقلقات. ولكن إذا انحصر فكره في مجرد متعة محصورة وما إلى ذلك فهو الذي يتقلقل بسرعة، وهو الذي يقطع الحبل بسرعة، وهو الذي ينزعج بسرعة، وهو الذي يعيش في معنى أيضا من القلب، وربما أثر ذلك على البيت وطبيعة البيت حتى تربى صغار أهل البيت على معنى من الحزن والقلب. ولكن عند امتداد النظر إلى ما هو أكمل وأطول يتوفر معنى من الاستقرار والطمأنينة وسط البيوت والمنازل، حتى أن الناشئة يعدون البيت محل راحتهم وطمأنينتهم واستقرارهم، يفرحون عند وقت دخول أبيه ومجيئه، ولو خرجت أمهم لمهمة من المهمات يترقبون وصولها ويتسارعون في طفولتهم إلى الانكباب عليها عند دخولها. تنشأ معاني من المحبة وجمال حسن العلاقة في ذلك البيت الذي يدرك سر الزواج والمقصود منه وسر إقامة هذه العلائق. وتأتي هذه الوصية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هو عوان إنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لهن عليكم حقا. ثم قال نبينا في بيان حقهن: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. جاء هذا في رواية ابن ماجه والترمذي وصححه، يقول: أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسوتهن. فتحولت هذه الشهوة التي يتصور بعض الناس عن معنى الزهد فيها عدم الإحسان والقيام بحقها مع عدم الانزعاج من قلتها أو عدمها أو بصر نوعها في حين من الأحيان، بل واختيار التنوع فيها من وقت لآخر يوما كذا ويوما كذا حتى لا تصير ضراوة على عادة من العادات تغلب الإنسان. حتى في مثل هذا أمر بالإحسان صلى الله عليه وسلم: فعلى قدر ما يتيسر لك أحسن إليها في طعامها، أحسن إليها في كسوتها. يعود بعد ذلك إلى أخذ مقياس الزينة وميزان الفخر كما تقدم في الحلقات السابقة، وعلى ضوء ذلك تحسن لها الكسوة. وليس من إحسان الكسوة بعث باعثة التشبه بالسيئين ولا بالكافرين أو الفاجرين، بل تؤكد فيها معنى الافتخار بمشابهة الصديقات، ومن تولى الثناء عليهن لا صحف ولا مجلات عربيات ولا أجنبيات، ولكن قرآن رب الأرض والسماوات وأثنى عليهن الخلاق للبريات. اللهم ارزقنا حسن إقامة العلائق في الأسر على خير ما ترتضي وتحب، حتى تكون البيوت محطات أنوار وإشعاعات خير ومنازل أخيار. يا حي يا قيوم، والحمد لله رب العالمين.